إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، خلق الله عز وجل الخلق لعبوديته سبحانه وتعالى ليؤمنوا به حق الإيمان، وجعل سبحانه وتعالى للإيمان أصولا، وجعل له فروعا، وجعل الإيمان له قوانين. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. ونحن في تأملنا للآيات الواردة في قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما زلنا نتأمل الآيات المكية في قصة الخليل، وكنا في الخطبة الماضية نتكلم عن سيد الحنفاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهى بنا التأمل والتدبر عند الآيات من سورة النحل، حتى أوحى الله عز وجل إلى نبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الخليل إبراهيم ذاكم الرجل الذي جعل ماله للضيفان وولده للقربان وقلبه للرحمن، فكان سيد الحنفاء وإمام الموحدين المؤمنين. وهذا ما جاء بعد، فنزلت سورة إبراهيم، وأول شيء يستوقف العبد اسم هذه السورة، السورة التي سميت باسم الخليل إبراهيم. لماذا هذه السورة دون السور الأخرى التي ذكر فيها الخليل إبراهيم، مع أن هناك سرد ربما لتفاصيل أكثر في مواضع أخرى؟ فلماذا هذه السورة؟ لاحظوا هذا، سورة إبراهيم سورة مكية إلا آيتين فيها، الآية 28 والآية 29: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هاتان الآيتان نزلت بالمدينة. إذن أولا هي سورة مكية، نزلت هذه السورة وسبحان الملك بعد سورة نوح وتلاها سورة الأنبياء، وهذا هو الترتيب، فنوح كان قبل إبراهيم، فنزلت ابتداء سورة نوح ثم سورة إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء، ثم نزلت سورة الأنبياء. وسورة إبراهيم افتتحها الرحمن تبارك وتعالى بالكلام على تأسيس الهدى والإيمان، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. فابتدأها الرحمن تبارك وتعالى ببيان أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب له وظيفة أساس يقوم بها الرسل، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أنت حينما تقرأ هذه الآية ونحن في هذا الزمان وتستشعر من ظلمات الفتن، من ظلمات الشبهات، من ظلمات الفساد، من ظلمات الشهوات، حينما تنظر هكذا وترى هذه الآية تعطيك بادرة الأمل، كيف تخرج أنت من ظلماتك إلى النور؟ كيف تخرج من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد إلى نور الإيمان؟ هذه الآية تقول أن ذلك عن طريق القرآن، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ولا يتحقق ذلك إلا بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن في هذه الافتتاحية مسألة تحتاج إلى تدبر، وستفيدنا كثيرا حينما نقف عند آيات إبراهيم الخليل في هذه السورة، أنه سبحانه وتعالى قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. لماذا صراط العزيز الحميد؟ ولماذا لم يقل إلى صراط الله العزيز الحميد أو إلى صراط الله ويصفه سبحانه وتعالى بما يشاء؟ لماذا اختار هذين الاسمين خاصة، العزيز والحميد؟ قلنا القاعدة، حينما تنظر إلى اسم من أسماء الجلال فاعلم أن الله يطلب منك عكس ذلك في معاملته، فإذا كان هو عزيزا فهو يطلب منك أن تكون ذليلا له، ويقول حميد وهو من أوصاف الجمال فهو يطالبك بمثله في معاملته. إذن الله يطلب منك أن تكون ذليلا أذل ما تكون له، شاكرا لأنعمه، حين ذاك تهتدي إلى الصراط. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند بإسناد صحيح قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي كل سور أبواب مفتحة عليها ستور، وهناك داع يدعو عند باب الصراط وداع يدعو على الصراط. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي الذي يدعو على باب الصراط هو القرآن، وأن الداعي الذي يدعو على الصراط هو واعظ الله في القلب، وأن السوران هم محارم الله جل وعلا. وهذا الداعي الذي على الصراط يقول للإنسان إذا مر فالتفت إلى محارم الله يمنة أو يسرى، وأراد أن يزيل تلك السطر ليرى تلك المحارم، يقول له الواعظ ويلك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج، لا تدخل من هذا الباب، لا تتطرق إلى هذه الأمور. لكن محل الشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هدايتين، هداية إلى وهداية على. كلنا لا يفهم هذا، يظن أنه إذا اهتدي إلى فقد اهتدى إلى سواء الصراط. لا، أنت تحتاج إلى هدايتين. اهدنا الصراط المستقيم التي تدعو بها في اليوم 17 مرة في صلاتك، معناها اهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا على الصراط المستقيم. وكأنها اهدنا يا رب إلى أن نصلي وإلى أن نخشع داخل الصلاة مثلا. فلا يكتفي العبد فقط بأن يهدى إلى، وإنما لابد من هداية على، إن ربي على صراط مستقيم. هنا يقول أن هذا الكتاب وظيفته أن يهدي إلى الصراط المستقيم، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وستلاحظون أن في السورة سيأتي اسم الله العزيز بعد ذلك، ويأتي بعد ذلك اسمه الحميد في كلام موسى الكليم لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهكذا أساس الإيمان ذل وشكر، أصول الإيمان ذل لله تبارك وتعالى فهو العزيز، وشكر وحمد لله جل وعلا. ثم بين سبحانه وتعالى من هم الذين سيتنكبون الصراط، واسمع إلى أوصافهم: وإياك أن تكون فيك شيء من هذه الصفات الثلاث وإلا ما كنت مؤمنا. قال: وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أن يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة. وهل منا من لا يخاف من هذه على نفسه؟ ألا تخشى من الدنيا؟ أوليست الدنيا هي الفتانة؟ أوليست الدنيا هي التي تنكب الناس عن الصراط؟ أوليست الدنيا هي الغرارة؟ غري غيري، الدنيا تغر وتضر ثم تمر. فيستحبون، ولاحظوا القرآن لا يقول يحبون، يقول يستحبون، هو يطلب حب الدنيا. الله سبحانه وتعالى يبين له الصراط، صراط العزيز الحميد، وهو يستحب: أنا أريد ذلك، أريد عيشة كذا، وأريد زوجة كذا، وأريد سيارة كذا، وأريد أموالا كذا، وأريد وأريد دنيا، أريد جاها، أريد منصب، أريد أريد. فيستحبون، يطلبون ذلك ويلحون في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلاحظوا، وبعدها قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فلما تكلم عن الدنيا قال: كان، من كان يريد، يعني يستمر يريد 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 يريد. ولكن لما تكلم عن الآخرة قال: أدنى شيء منك، أدنى إرادة منك للآخرة يفتح لك الأبواب. إنما هذا يستحب الحياة الدنيا، فهذا يتنكب الصراط ولا يهتدي ولا يصل إلى الإيمان أبدا، يستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ويصد عن سبيل الله. والصادين عن سبيل الله كثر، فقد تصد عن سبيل الله بأخلاقك، وقد تصد عن سبيل الله بسلوكياتك حين تكون مسلما شكلا، أما عند التطبيق فأنت شيء آخر، فهذا صد عن سبيل الله، لأن غير المسلم حين يراك هكذا يقول: ليس هذا بدين حسن، أخلاق أصحابه بهذه الأخلاق وسلوكياتهم بهذه السلوكيات. وهناك من يقهر ويظلم ويضطهد ويصد عن سبيل الله بالبطش وكذا وكذا. فالصادين عن سبيل الله كثر، وشياطين الإنس ما أكثرهم، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا، لا يريدها قيمة، لا يريد الحياة كما أرادها الله، لا يريد الدنيا كما بين لنا الله تبارك وتعالى من حلال ومن حرام، وبين لنا القانون عند المشتبهات، هو لا يريد ذلك، هو يريد المعروف منكرا والحلال والحرام حلالا يبغيها عوجا. قال أولئك في ضلال بعيد. ثم بين سبحانه وتعالى أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فذكر اسم الله العزيز هنا كما افتتح به أول السورة. ثم ضرب مثالا بنبي الله وكليمه موسى عليه السلام، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ليدلل على بمثال على ما افتتح به السورة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأيضا دعوة موسى كانت كذلك، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما أيام الله؟ قالوا أيام الله على نوعين، أيام فيها العطاء وأيام فيها الشدة، فناسب ذلك أن يقول وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على أيام الله الشديدة فيصبر، وشكور على أيام الله السعيدة، على أيام الله التي أجزل له فيها بالعطاء والمن. فليست كل أيام الله شدائد، وليست كل أيام الله سرائر، وليست كل أيام الله رخاء، فهذا وذاك. فقال لهم إنهم ينبغي أن يعرفوا أن الله ابتلاهم بفرعون وبغيره أيام الشدة فيذكروا ذلك، ويذكروا الأيام التي نجاهم الله فيها وأعطاهم وامتن عليهم، كما في غير ما آية يمتن الله على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فناسب ذلك الصبر والشكر وهما أساس الإيمان. لاحظوا السورة في مفتتحها تتكلم عن أسس الإيمان: ذل لله تبارك وتعالى، شكر له سبحانه وتعالى، صبر عند البلاء، هذه أسس الإيمان. والعباد يتعاملون مع الله بثلاث، والله يعاملهم باثنتين. الله يعاملنا بالترغيب والترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والعبد لا يخرج عن ثلاث: إما أن يكون في نعمة فحقه أن يشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها أن يصبر، وإما أن يكون على معصية فحقها التوبة. بل قالوا بل إن وظيفة التوبة هي وظيفة العمر، لأن العبد لا ينفك عن تقصير. إذن العبد ينبغي أن يكون تائبا شاكرا، أو تائبا صابرا، هكذا العبد يعامل ربه تبارك وتعالى هكذا. هذه هي أصول الإيمان. ثم جاءت الآيات بعد ذلك لتبين أن الرسل في كل زمان ومكان أنذروا قومهم، وكان رد القوم أن ردوا أيديهم في أفواههم، أي غيظا وحقدا وكبرا واستعلاء، وقالوا لهم: لماذا أرسلتم أنتم دوننا وما أنتم إلا بشر مثلنا؟ لماذا ما أتيتم به؟ نحن في شك منه عظيم. فقالت الرسل لهم: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فجحدوا. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك القانون، قانون التمكين لأهل الأرض. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء وإلى أتباعهم بأن الله يمكن لعباده المؤمنين شريطة أن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا هو القانون الإلهي. ثم جاءت بعد ذلك الآيات قبل ذكر إبراهيم مباشرة لتؤصل هذا أيضا، حين قال الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما معنى هذه الآية؟ الكلمة الطيبة بقول جمهور المفسرين لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة على الراجح هي المؤمن. قالوا النخل ضربها الله مثالا للمؤمن، والأصل الثابت قلب المؤمن، والفرع في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وابن القيم يقول بين العمل الصالح وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الله مسافة، فلا يرفع عمل إلا إذا كان من قلب طاهر. فإذا كان العمل صالح أثمر في القلب نورا، فصعد هذا العمل من هذا القلب النقي إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان العمل صالح والقلب نجس، القلب ملوث، النية فاسدة، فهذا عمل يحبط لا يرفع إلى الله جل وعلا. هذا كلمة طيبة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة هذا المؤمن، أصلها ثابت هذا قلب المؤمن، الإيمان ثابت فيه راسخ، وفرعها في السماء تؤتي أكلها، فالإيمان يزيد ويثمر. وينبغي أن يكون كذلك شأن العام، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي تعطي ثمارها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، بخلاف الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة لا أصل لها، تجتث، لا بناء بغير أساس، فلذلك يحبط هذا العمل. ثم جاء القرآن بعد ذلك بدلائل وجود الله جل وعلا وتعداد الله للنعم على عباده. فالله جل وعلا يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم، ألا تستشعرون؟ وهو يقول لك، سخر لك، سخر لك، أعطاك، 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 كل هذا الكون يسخره لك أنت، وأنت بعد ذلك تعصيه؟ سخر لكم، سخر لكم، جعل الكون هذا بكل ما فيه من عظائم قدرته جعله لك أنت، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن اللطائف أن الله ذكر هذه الآية في موضعين من كتابه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. السورة الأولى هي سورة النحل التي هي قبل هذه السورة في النزول كما تدارسناها في ذكر سيدنا إبراهيم، وقال فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهنا في سورة إبراهيم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلماذا ختم هذه بهذه الخاتمة وهذه بهذه الخاتمة؟ قالوا سورة إبراهيم ابتدأت بالظلمات والنور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فناسب ذلك أن يذكر ظلمات الإنسان، ظلم وكفران. أما سورة النحل فتسمى سورة النعم، فالله يمتن فيها على عباده فيقول لذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورغم هذا ورغم جحودك أيها الإنسان وعدم تعدادك لنعم الله عليك، إلا أن الله لا يعاملك بما تستحق ولكن يعاملك بما هو أهله، فهو أهل المغفرة والرحمة، إن الله سبحانه وتعالى لغفور رحيم. ثم جاءت الآيات بأصول الإيمان في قصة الخليل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لاحظوا الآية الأولى تضع لك أساسين من أسس الإيمان. الأساس الأول إبراهيم يقول هنا في سورة إبراهيم يقول رب اجعل هذا البلد، آمنة. في سورة البقرة يقول رب اجعل هذا بلدا آمنة وارزق أهله من الثمرات. لماذا في سورة إبراهيم يقول البلد وفي سورة البقرة يقول بلدا؟ قالوا لأنه أول ما دخل لما أتى أرض مكة لم يكن بها شيء تماما، وكانت الفيضانات قد أتت على أسس البيت، فلم يعد هناك شيء في هذا المكان يدل على أن كان فيه في يوم من الأيام عمران. صحراء جرداء كما يقال لا زرع فيها ولا ماء. فلما دخلها مستوحشة ومعه هاجر ومعه صبيا غلاما طفلا رضيعا هو إسماعيل في هذا الوقت، فلما استوحش قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهو يقصد بذلك الأمان العام، يقصد أن يكون مكانا مأهولا، أن يدب في هذا المكان الحياة فيصير آمن بوجود الناس. فاستجاب الله له، فلما ترك هاجر وترك إسماعيل جاءت قبيلة جرهم فاستوطنوا في هذا المكان، وتزوج منهم إسماعيل بعد ذلك، وخرج ما يسمونه في كتب التاريخ بالعرب المستعربة. أصول العرب نوعان، أصول يسمونها عرب عاربة من اليمن وغيرها، وأصول يسمونها العرب المستعربة الذين هم أولاد سيدنا إسماعيل وأحفاده. فكان يعني استجاب الله لدعوته فدب العمران في هذا المكان، ثم دخلها مرة ثانية. المرة الأولى لما تركهم، فلما دخلها كان فيها عمران، فيها خيام هؤلاء الذين استوطنوا هذا المكان، فدعا دعوة أخرى فقال رب اجعل هذا البلد، هناك بلد الآن، في الأول لم يكن هناك بلد فقال بلدا، لما صار هناك بلد، لما صار فيها مأهولين قال رب اجعل هذا البلد آمنا، أي اجعله حرما. ولذلك بعد ذلك يقول الله جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا، أي حرمه الله عز وجل فلا يصح ولا يجوز فيه القتال ولا يخيف فيه حتى الدواب والحيوان، لا يجوز ولا تقتطع فيها الأشجار ولا تلتقط اللقطة في الحرم، هذا مكان آمن لجميع الكائنات بدعوة الخليل إبراهيم. ما الفائدة؟ الفائدة الأولى في تأسيس الإيمان من كلام الخليل إبراهيم لا إيمان بغير أمان. أنت تحتاج إلى هدوء واستقرار وعدم ضجيج وعدم إثارة فتن وعدم التماشي مع تلك الفتن التي يعيشها الناس اليوم، فتن طائفية وفتن كذا، هذا لا يصنع الإيمان أبدا. لذلك أنت تحتاج إلى كهف الإيمان. لما ذكر الله عز وجل فتية الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأثبت لهم ذلك أنهم مؤمنين، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. فلما أرادوا الأمان وكانوا من قبل محققين الإيمان أمنهم في كهف الإيمان حتى لا يتعرضوا لفتن الناس من حولهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر لما سأله من نجا، قال في جملة الأمور أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك أمان. سمى الله نفسه المؤمن، هل تعرف ما معنى المؤمن؟ الله المؤمن من الإيمان؟ لا، من الأمان، المؤمن الذي يؤمن عباده. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن إذا أردت صناعة الإيمان، إذا أردت بناء الإيمان، فأول شيء سل الله أن تكون في بلدك وتكون في وطنك آمنا، وسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء يقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فلا بد من الأمان ليبنى الإيمان، أما في الضجيج والاضطرابات وكذا فلا يقوم للإيمان قائما. هذا معنى قوله رب اجعل هذا البلد آمنا، ونحن نسأل الله عز وجل لبلاد المسلمين قاطبة أن يجعلها آمنا. ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذه حينما تقف عندها تقول سبحان الملك. إبراهيم يخاف على نفسه عبادة الأصنام، إبراهيم إمام الموحدين يقول يا رب أسألك ألا أعبد صنما. عجيبة هذه، إبراهيم يخاف على نفسه أن يقع في الشرك. قال أهل التفسير إبراهيم كانت له رحلات، فارتحل من العراق إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مصر، فكان في العراق يجد قومه يعبدون الأصنام كما كان أبوه آزر، ولما ارتحل إلى فلسطين وجد الناس يعبدون الأصنام، فلما ارتحل إلى مصر وجد الناس يعبدون الأصنام، فلما ذهب إلى مكة خاف أن يدخل فيها الشرك، فدعا الله أن يجنب هذا المكان الشركيات، فيجنب هو ويجنب أبناؤه من بعده عبادة الأوثان والأصنام. قال أهل العلم وفي هذه الآية فائدة عظيمة، أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر أو أن يدعي ثبات الإيمان، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود. ابن مسعود يقول من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إبراهيم الخليل يخاف الشرك، وأنت كيف لا تخاف على نفسك من النفاق والشرك وكذا؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولماذا قال الأصنام؟ أولسنا بعد ذلك سنأتي في سورة الأنبياء لما وقف أمام هذه التماثيل فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال ابن القيم في الفوائد فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظ الخليل العكوف على محبة ربه الجليل. هؤلاء يعبدون التماثيل. الفائدة لك، ابن القيم يقول والتماثيل هي الصور، وكل قلب متعلق بصور. صور يعني أنا قلبي متعلق لما رأيت مثلا بناء هذه الفيلا أو هذا القصر أو كذا، فقلبي تعلق، لماذا لا يكون لي مسكن مثل هذا؟ أو ذاك نظر إلى امرأة جميلة فاشتهيها فصارت صورتها في قلبه وصارت تثير غرائزه وصارت سببا في وقوعه في كذا وكذا، هذه هي الصور. فابن القيم يقول هذه تماثيل وأصنام في قلبك، تعلقات بغير الله. فهمت لماذا نحن نحتاج إلى دعوة إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ليست الأصنام هبل واللات والعزة، هناك أصنام أخرى في قلبي، صنم المرأة وصنم الدنيا وصنم الوظيفة وصنم وصنم، أصنام تعبد من دون الله، ولذلك يفسد القلب لأنه متعلق بغير الله تبارك وتعالى. فكان الأصل الثاني التعلق بالله جل وعلا، والأصل الثالث قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباع الخليل إبراهيم فنكون منه، فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أوليس الشرك لا يغفره الله؟ أولم يقل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ كيف يقول إبراهيم عن الشرك يقول ومن عصاني فأشرك فإن ربي غفور ورحيم؟ قالوا ما قالها إبراهيم على سبيل عدم المعرفة، فهو يعرف ذلك، وإنما قالها تأدبا. فهذا هو الأصل الثالث من أصول الإيمان، أن تتأدب مع الرحمن. فلما سأل وهذا من شفقة إبراهيم قال يا رب من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إن شئت غفرت له وإن شئت رحمته وإن شئت عذبته، ليس لي من الأمر شيء. فتأدب مع الله فقال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن إبراهيم أسس لنا ثلاثة أسس للإيمان، الأصل الأول الإيمان يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى أمان. والأصل الثاني أننا استفدنا أن الإيمان لا ينبغي لعبد أن يغتر بما يحصل فيه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالخوف من عدم الإيمان ومن تذبذب الإيمان من الإيمان. والأصل الثالث من أصول الإيمان أن تتأدب مع الرحمن. ثم بعد ذلك التفت إبراهيم إلى حال هؤلاء الذين تركهم في بلد الله الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فلاحظوا هنا أنه قال يا رب أنا ضحيت بولدي وبزوجتي فتركتهم في هذه الأرض الجرداء، تركتهم يا رب ليس زهدا فيهم وإنما امتثالا لأمرك وإنما ليراعوا أمرك فيقيم الصلاة. التعليل هنا يحتاج إلى وقفة. هو يقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لماذا صنعت أنا ذلك؟ قال ليقيموا الصلاة، صنعت هذا حتى يعبدوك يا رب ويتواصلوا بك فيكونون أخشع. فالعبد إذا جرد من الدنيا صار قلبه متعلق بالله. تصور نفسك أنك في طريق صحراوي في وقت لا وجود للناس من حولك وانقطع بك الطريق وصرت بلا ذات ولا زواد وليس لك من دون الله كاشف، ماذا تصنع حينها؟ يا رب يا رب يا رب، فتتواصل بالله ولربما قمت فصليت وأخذت تدعو واواوا. فهكذا قال يا رب أنا تركتهم ليتجردوا من الدنيا كما أمرتني ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا البناء هو قال عند بيتك المحرم، هذه الكعبة مغناطيس أفئدة العباد، هي مغناطيس القلوب في كل زمان ومكان. الكعبة المشرفة التي فوقها البيت المعمور. ومن اللطائف أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، وهو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وجده مستندا إلى البيت المعمور الذي هو كعبة الملائكة. الملائكة كل يوم تدخل البيت المعمور 70,000 ملك يطوفون حوله، ثم تأتي ملائكة أخرى في اليوم التالي 70,000 ملك وهكذا. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى البيت المعمور، فقال أهل العلم فلما كان باني كعبة الأرض شرفه الله بأن يكون مستندا لكعبة أهل السماء عند بيتك المحرم. فهكذا الإيمان يحتاج إلى أن يكون هناك كما قلنا بيئة ملائمة له، ولا أعظم من بناء الإيمان في مكة. ربنا ليقيموا الصلاة ليقول لك أن الإيمان قول وعمل، قول ثابت الذي يثبت الله به عباده كما جاء في هذه السورة، وعمل عظيم ومن أعظم الأعمال الصلاة. فهذا هو الأساس الرابع، أسس الإيمان بصلتك بربك، صلاتك صلاتك. ولذلك هو سيدعو بعد ذلك في آخر هذا السياق بأن يجعله الله عز وجل مقيما للصلاة ومن ذريته. فهذا لعظم شأن الصلاة، فهي أول ما تحاسب عليه، فإن صلح صلح سائر العمل وإن فسد فسد سائر العمل. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا استجاب الله لدعوة الخليل فالثمرات تجبى إلى مكة إلى يومنا هذا، وهذه الملايين المملينة التي تأتي بيت الله الحرام تجد من الأرزاق الشيء الوفير استجابة لدعوة إبراهيم الخليل. ثم قال يا رب الإيمان ظاهر وباطن، فلذلك قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. اللي داخل القلوب أنت عارفه يا رب، اللي في القلوب أنت العليم الخبير به يا رب. والإيمان لابد أن يكون ظاهر، صلاة ظاهرة، عمل صالح ظاهر، أخلاق حسنة، ولابد أن يكون هناك باطن من خشية ورجاء وحب ومعاني إيمانية تكون في قلبك تتعبد بها ربك. فالله يعلم خفاياك ويعلم ظاهرك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وهذه الآية لو وقفت مع نفسك وتأملتها وقلت لي خفايا وذنوب سر أنت يا رب عليم بها، وربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فاعمل كما أمرك النبي، إذا أذنبت في السر فاعمل صالحا في السر. قال صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. فيا من تدخل على مواقع كذا، ويا من تحادث النساء في كذا، ويا من تفعل في السر ذنوبا أنت أدرى بها، إنه الوسيل لنجاتك من هذه الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذنوب السر تحبط عمل العبد، فيأتي يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، لأنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فهذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، الشكر للرحمن. لئن شكرتم لأزيدنكم، أي يزداد إيمانك، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك حمد الرحمن الخليل على ما وهبه سبحانه من نبيين ولم تكن إلا له، فهو الوحيد الذي رزق بنبيين من صلبه إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدعا ربه بأن يكون ليس فقط مصليا وإنما مقيما للصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها وخضوعها، ودعا أن يكون ذلك في ذريته. وكما قلنا في سياق القصة دائما أبدا إبراهيم يهتم بالذرية ومن ذريته، فدعا هنا بأن يكون هو إماما في هذا، يجعله الله مقيما للصلاة ويجعل ذلك في عقبه ومن ذريته. ربنا وتقبل دعاء، فتضرع لله بعد تضرع، وهكذا أنت حين الدعاء أدعو ثم تضرع في آخر الدعاء، واجعل الضراعة دائما في دعاء، قل يا ربي يا رب اغفر لي وتب علي وكذا وكذا، ثم بعد أن تنتهي من دعائك قل يا ربي تقبل تقبل تقبل، فاضرع بعد ضراعة. هذه من آداب الدعاء كما علمها لنا الخليل إبراهيم. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. كيف يدعو لوالديه؟ هذا كان قبل أن يعلمه الله بأن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، فقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وترك الله لنا ذلك لتكون نحن دعوتنا هذه، فلا تستقل بالدعاء لنفسك، وإنما أدعو لنفسك وادعو لمن هم لهم فضل عليك، وأعظم من له فضل عليك والداك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأعطانا الخليل أسس الإيمان فهو إمام المؤمنين وإمام الموحدين. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.